بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، في مستهل هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن تكون من اللقاءات المباركة النافعة علي وعليكم، أرحب بإخواني طلاب العلم كما رحب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي الجليل صفوان بن عسال عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد. فأهلا ومرحبا بإخواني طلاب العلم وبكل من حضر طلبا للاستفادة ورغبة في الخير. وأقول: ما دام أن الإنسان هذا قصده وهذا هدفه وهو تحصيل الخير، وما دام أنه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فليبشر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير الذي يلحق المرء بجلوسه في بيت من بيوت الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاثة خصال: أخ مستفاد، أو كلمة رحمة، أو رحمة منتظرة. فالجالس في المسجد لا يخلو من هذه الفوائد الثلاث: إما أن يلقى أخا فيستفيد منه، وإما أن يسمع كلمة فينتفع بها، وإما أن تشمله رحمة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجمع لي ولكم هذه الخصال كلها. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن من دلائل الخير وأمارات التوفيق العاجلة التي يستدل بها على محبة الله تبارك وتعالى للمرء هو الإقبال على طلب العلم والسعي فيه والجد في تحصيله، سواء في الحرص على حلق العلم أو السؤال أو البحث أو المذاكرة والمدارسة، فكل هذا من سبل الجنة وداخل كما قرر الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمساجد إخواني هي خير الأماكن وأفضلها لتحقيق هذا المطلب، وهذا هو الأصل الذي كان عليه سلفنا الصالح، هو الإقبال على بيوت الله تبارك وتعالى لتحصيل العلم. ومن الآثار المبينة لهذا ما رواه الحافظ الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، أي أنهم أسرعوا عندما سمعوا هذا الخبر إلى المسجد، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه ينتظر عودتهم. فقال لهم بعدما عادوا ورجعوا: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: وما رأيتم في المسجد؟ وما رأيتم في المسجد أحدا؟ استفهام. وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيها الإخوة هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإقبال على ما ورثه صلى الله عليه وسلم من العلم، وعلى ما كتبه العلماء وصنفوه في أبواب العلم المختلفة. وحظ المرء أيها الإخوة من الخير وقدره عند ربه تبارك وتعالى بحسب حظه من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما كان حظه من هذا الميراث أوفر وأكثر كان قدره وجاهه عند الله تبارك وتعالى أعلى وأعظم. وكل امرئ وصي نفسه، والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر، والموفق من وفقه الله تعالى. فضل العلم إخواني وأخواتي لا يخفى على طالب العلم، لذا لن أطيله أو لن أذكر شيئا، لكني أذكر كلمة للعلامة السعدي الذي سنتدارس كتابه بإذن الله عز وجل. فقد قال رحمه الله تعالى في إحدى عباراته الطيبة، قال: فحقيق بالعاقل أن ينفق فيه، أي في العلم، نفائس أوقاته وجواهر عمره، وأن يعده ليوم فقره وفاقته. وهذه كلمة عظيمة عميقة من هذا العالم الجليل، فإن العلم أيها الإخوة لا شك أنه نافع لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وفضائله لا تحصى، ومن أراد أن يتوسع في ذلك وأن يقف على ما جعله الله تبارك وتعالى لأهل العلم وطلاب العلم فليرجع إلى مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فسيجد فيه بغيته وطلبته. من هذا المنطلق أيها الإخوة والأخوات، وتعاونا على الخير والبر والتقوى، واغتناما لنعمة الأمن التي نتقلب فيها ونتنعم بفضائلها، وانتهازا لفرصة الفراغ والإجازة التي نعيشها، جاءت فكرة الدروس العلمية المكثفة في هذه الفترة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا أو هذه الدروس في موازين حسنات كل من سعى في القيام بها أو في الدعوة إليها أو في تسهيلها، والله تبارك وتعالى المرجو. الكتاب إخواني الذي سنتدارسه معا هو في إحدى العلوم الشرعية، بل في أجل العلوم الشرعية على الإطلاق، ألا وهو علم الاعتقاد والتوحيد والإيمان. وعنوان الكتاب كما سمعتم هو سؤال وجواب في أهم المهمات، لعالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم في الحياة، واستمر هذا النفع بهم بعد الممات، ألا وهو العلامة المحقق المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وكتب هذا العالم أخواني وأخواتي لا غنى لطالب العلم عنها، وذلك لتميزها في الحقيقة بمزايا عديدة. من هذه المزايا لكتب العلامة السعدي العناية بتأصيل المسائل وتقعيد القواعد وتطبيقها، وهذا قل أن يوجد حقيقة في الكتب، فأن توجد في كتب مثل هذا العالم لا شك أنها غنيمة. ومن مزايا كتبه رحمه الله تعالى الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والتربوية والسلوكية، وهذا يلمسه من يقف على كتبه ويقرأها ويدرسها. أيضا من مزايا كتب العلامة السعدي العناية بالدليل أيها الإخوة، وربط طالب العلم بالنص الشرعي، وتعظيم النصوص، وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مزاياها أيضا حسن العرض للمسائل الشرعية مع سهولة الأسلوب وسلاسته، فلا يجد المرء تعقيدا في فهم ما كتبه ودونه رحمه الله تعالى إلا ما يكون في بعض العلوم الشرعية العميقة. أيضا من مزايا كتبه أنه رحمه الله تعالى استفادة كبيرة ملحوظة ملموسة من كتب الشيخين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا أعد حقيقة كتب السعدي مفتاح لقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم، فمن قرأ في كتب السعدي سهل عليه كثير مما يجده ويطلع عليه في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ومن مزايا كتبه أنها كتب متنوعة، بمعنى أنه ألف رحمه الله تعالى وصنف في عامة العلوم الشرعية، فهو رجل متفنن في العلوم الشرعية، فكتبه ما بين كتب في الاعتقاد والتفسير والحديث والفقه والأصول والقواعد الفقهية وأصول التفسير، وله في كل هذا مصنف أو أكثر، يجد هذا من يطلع على كتبه. وكتبه قد طبعت مؤخرا أيها الإخوة في مجموع كامل في 27 مجلدا فعلى طالب العلم أن يحرص على كتبه رحمه الله تعالى. كان لكتب السعدي أو لعلم الاعتقاد من كتب السعدي حظا وافرا، فقد ألف رحمه الله تعالى عدة رسائل في أبواب الاعتقاد وقضايا التوحيد والإيمان. ومن هذه الكتب القول السديد في مقاصد التوحيد، ومنها سؤال وجواب في أهم المهمات وهو هذا الكتاب الذي معنا، ومنها الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها أيضا التوضيح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين، انتقى أبياتا من منظومة الإمام ابن القيم الكافية الشافية المتعلقة بالتوحيد، وشرحها رحمه الله تعالى وقرب معانيها لطلبة العلم. اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر وهو الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. ومن كتبه أيضا التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، ومنها أيضا قد طبع مؤخرا البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله تبارك وتعالى، ومنها رسالة في فتنة المسيح الدجال، وأخرى في فتنة يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من الرسائل. الشاهد أيها الإخوة أن لكتبه رحمه الله تعالى حظا وافرا, أو لقضايا الاعتقاد حظا وافرا من كتبه رحمه الله تعالى. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تقريراته العقدية في كتاب قد طبع بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. هذه الرسالة أخواني التي بين أيدينا هي إحدى تلك المؤلفات, والمؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي بأمر جديد, إنما سار في تقرير هذه المسائل العقدية العلمية على ما سار عليه الأئمة قبله, وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى على الجميع, كما سيتبين لنا ذلك في أثناء الرسالة. المنهج أيها الأخوة الذي سنسير عليه في التعليق وليس في الشرح, لأن التعليق أسهل من الشرح, والشرح لا يخفاكم مدلوله. المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في التعليق على هذه الرسالة المباركة والتي سنتعاون بإذن الله على تدارسها في عدة نقاط. أولا الاستدلال لما قرره رحمه الله تعالى من المسائل بذكر بعض الأدلة, وثانيا دعم ما قرره بأقوال الأئمة قبله حتى يتبين لطالب العلم أن هذا العلم وهذا التقرير سلسلة عقدية متماسكة لا ينفك بعضها عن بعض من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. أيضا إن كان للشيخ السعدي رحمه الله بيان أو شرح للمسألة التي سندرسها, أقول إن كان له بيان أو شرح في موضع آخر فسأذكره لكم أو أحيلكم عليه. أيضا يذكر في هذا الكتاب وهذه الرسالة المختصرة العديد من القواعد والضوابط والتقسيمات في أبواب الاعتقاد, وهذا من المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها, ولهذا سأنبه عليها وأقف عندها. ربما أذكر لكم أيها الإخوة عند بعض الأسئلة وإجاباتها الكتب التي توسعت أو استطردت في هذه المسألة, ويكون من النافع الرجوع إليها وغير ذلك بإذن الله إن يسر الله تبارك وتعالى وسهل. ترجمة المؤلف لن نقف على ترجمته, بمعنى لن أذكرها, لكني سأحيلكم عليها. من أراد ترجمة وافية للشيخ السعدي رحمه الله فعليه بالمقدمة التي وجدت الآن في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى, حيث توسع من قام على إخراج كتبه في بيان ترجمته, وكذا بما كتبه شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تعالى في رسالته آنفة الذكر, وقد استفاد منها هؤلاء الإخوة الذين قاموا على إخراج مؤلفات السعدي. هناك رسالة طيبة مفيدة في الحقيقة ظهرت قبل 3 سنوات تفيد حقيقة طالب العلم في تواصله مع المجتمع وخلطته بالناس, وهذه الرسالة احتوت على مواقف اجتماعية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى في العديد من المجالات. ومن حقيقة الطرف الطيبة التي من خلالها يتبين لطالب العلم أن العالم يغتنم المواقف للتوجيه والإرشاد والنصح وبيان الخطأ للآخرين. من هذه المواقف الطريفة والمفيدة في الوقت نفسه أن ابنه الذي ترجم له في ذلكم الكتاب وذكر مواقفه, ذكر أنه كان ماشيا مع والده الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في إحدى طرق مدينة أو منطقة عنيزة. ورأى الشيخ في أثناء الطريق رجلا ومعه حماره ويضرب هذا الحمار ويقسو عليه في الضرب، فأقبل عليه الشيخ رحمه الله تعالى وسأله عن سبب ضربه، فأخبره بأنه لا يمشي وأنه لا يطيعه بالعامي وأنه لا يسمع الكلام. فأقبل الشيخ رحمه الله تعالى على الحمار وأمسك بخطامه وقام يمسح على جبهته، فتحرك الحمار بعد أن كان جامدا في مكانه، فقال هذا الرجل للشيخ السعدي مازحا: حتى الحمار يعرف أنك شيخ؟ حتى الحمار يعرف أنك شيخ ويطيعك يا شيخ؟ فتبسم الشيخ رحمه الله تعالى من هذا واغتنم الفرصة في توجيهه وإرشاده إلى الطريقة السليمة في تعامله مع هذه الدابة. القصد إخواني، هذا الكتاب حقيقة نافع، والمواقف يعني تجر القارئ للاستمرار في القراءة. نبدأ الآن إخواني وأخواتي في بعد هذه المقدمة في التعليق على هذه الرسالة، ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتسديد. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة.
النعم السابقة أي النعم الكاملة، النعم التامة. ومنه حديث إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمامه وإكماله وتعميم الأعضاء بالوضوء في حال كره استعمال الماء في وقت الشدة كشدة البرد مثلا. نعم.
وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
هذه الجملة أيها الإخوة فيها فائدة عظيمة، ألا وهي أن تعلم التوحيد والتفقه في قضايا الاعتقاد ومسائل الإيمان من أهم المهمات، وأن بعض مسائل التوحيد أهم من بعض، ولهذا انتقى الشيخ الأهم من هذه المسائل. وإلا فالتوحيد أيها الإخوة وتعلمه هو أهم المهمات وأوجب الواجبات. نقول أيها الإخوة هذا لأن الإخلال بتعلم التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى والتفهم والمعرفة لما له من الأسماء والصفات كبير، أعني الإخلال بذلك كبير. لهذا أعود فأقول إن تعلم هذا من أهم المهمات وألزم اللوازم. لماذا؟ إن ذلك يعود لأمور: أولا، لأن التوحيد هو أول واجب على المكلف، لأن التوحيد هو أول واجب على المكلف، فإننا إذا بدأنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه فإن أول ما ندعو إليه هذا المرء المدعو هو توحيد الله جل وعلا. ودليل هذا لا يخفى، وهو حديث ابن عباس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول إيش ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن كان التوحيد هو أهم المهمات، لأنه أول واجب على المكلف عند دخوله في هذا الدين. ولهذا كان من الفوائد التي استنبطها بعض أهل العلم من هذا الحديث، حديث ابن عباس قال فيه البداءة بالأهم فالمهم، فيه البداءة بالأهم فالمهم. الأهم هو توحيد الله عز وجل وبيان حقه وتعريف الناس به وما له من الأسماء والصفات والأفعال، ثم يلي ذلك ما بعده من الحقوق. كان توحيد الله هو أهم المهمات إخواني، لأن على التوحيد والإيمان تتوقف سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الثمرة فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة التي هي السعادة والراحة والطمأنينة وهدوء النفس متوقف على الإيمان بالله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد له عز وجل. لحظة، كان التوحيد أيضا هو أهم المهمات أيها الإخوة، لأنه هو مسلك الرسل وهو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن أول مهمة يقوم بها كل نبي عندما يبعثه الله هو التكليف ببيان حق الله والتعريف به. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما هو الذي يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا سبيلهم أيها الإخوة. لذا من قواعد وأصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أيها الإخوة التعريف بالله تبارك وتعالى، التعريف بالله وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة وبما له من الحقوق الواجبة على العباد تبارك وتعالى. كان التوحيد هو أهم المهمات، لأنه الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني بالطاعة والعبادة. هذه الغاية إخواني من خلق الخلق ومن وجودنا على هذه الدنيا، فكيف بعد ذلك لا يكون من أهم المهمات؟ كان التوحيد هو أهم المهمات أيها الإخوة، لأن معرفته كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية هو أساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. كان التوحيد هو أهم المهمات، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بأن نتعلم التوحيد وأن نتفقه فيه وأن نقبل على معرفة أحكامه ومسائله. ألم يقل الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ أليس هذا أمرا بتعلم التوحيد أيها الإخوة؟ لا شك في ذلك ولا ريب، بل هو أمر صريح. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: واعلموا أن الله غني حميد. كل هذا أيها الإخوة توجيه صريح بالعلم بالله عز وجل وما له من الأسماء والصفات والحقوق. كان التوحيد هو أهم المهمات، لأن الغلط فيه ليس كالغلط في غيره، والإثم المترتب على الخطأ في التوحيد والإيمان ليس كالخطأ المترتب على ما دون ذلك. ومما يبين هذا أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هل ذكر الله عز وجل هنا الجزاء أم أطلقه وعممه؟ أيها الإخوة أطلقه وعممه، قال سيجزون ما كانوا يعملون. قال أهل العلم إن عدم بيان هذا الجزاء على هذا الخطأ يدل على شناعته وشدته وعظمه. مما يقرب لكم هذا أيها الإخوة قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا الخطأ الشنيع، وهو نسبة الولد إلى الله عز وجل، مع أن ربنا تبارك وتعالى قد نزه نفسه عن الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا خطأ من جهة ماذا؟ التنزيه. فالله نزه نفسه وهم خالفوا هذا التنزيه الذي نزه ربنا تبارك وتعالى عنه نفسه، فلم ينفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من شدته وعظم إثمه قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا. هذا الإثم لماذا؟ لاحظوا الشدة التي ستأتي وتبين لكم لماذا كان هذا الأمر عظيما وماذا يترتب على هذا الخطأ. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ والغلط في هذا الباب إخواني ليس كالخطأ والغلط في باب آخر. ولهذا على المرء أن يرعى القواعد الشرعية والأصول العلمية في هذا الباب حتى يسلم من الخطأ وينجو من الغلط. كان التوحيد هو أهم المهمات إخواني، لأنه هو الأصل والأساس لتحقيق أمن الدنيا وأمن الآخرة. نعم، وبحسب ضعف الإيمان ونقص التوحيد وبعد المرء عن تحقيق ذلك كله لله عز وجل يقل أمنه. لذا قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا توحيدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبحسب تحقيق التوحيد والقيام بحقوق الله عز وجل وأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من هذه الأصول الإيمانية التي ستأتي، يكون حظ المرء من الإيمان والطمأنينة والسكينة في الدنيا وفي الآخرة. هذه إخواني بعض الجوانب المبينة لكم عظمة هذا الباب وأهميته، وأنه لا غنى المسلم عنه، وأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات، ومن تأمل في النصوص أكثر فسيقف على أكثر من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة.
يقول المؤلف: السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ إذن هاتان مسألتان في هذا السؤال. الأولى حد التوحيد، أي ضابط وتعريف التوحيد المطلوب من المسلم أن يعتقده وأن يمتثله. المسألة الثانية أقسام هذا التوحيد المطلوب من المسلم أن يحققه. يقول: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هنا قال وتوحده، والمراد بذلك تفرده سبحانه وعدم وجود مماثل له في الصفات التي اتصف بها. دخل في هذا البيان والتعريف حقيقة أقسام التوحيد، دخل في هذا التعريف، في هذا الضابط، في هذه الأسطر التي ذكرها الشيخ أنواع التوحيد. فما هي أنواع التوحيد؟ نعم،
دخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية.
نعم، لابد أن يعلم أخواني أن هذه الأقسام للتوحيد أقسام دل عليها الكتاب والسنة وبينها أئمة الأمة وسلفها، وأن هذه الأقسام حقيقة شرعية وليست مجرد اصطلاحات قابلة للأخذ أو الرد. هذا الكلام غير صواب وغير صحيح. أقول هذا لأن هناك من ألف وصنف وقال إن هذه مجرد اصطلاحات ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا شك أن هذا دليل على الجهل بالنصوص، فإن النصوص دلت على هذا التقسيم، وأن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه، إفراد الله وتوحيده في أفعاله هو. وما ذكره المؤلف هنا أمثلة، وهو انفراده بالخلق عز وجل والرزق والتدبير والتربية. انفراده بالخلق كما قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، وقال سبحانه وتعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذه حقيقة شرعية ثابتة في كتاب الله، قررها ربنا تبارك وتعالى في مواضع عديدة بل متكاثرة أيضا. قال المؤلف والتربية، أي انفراده سبحانه وتعالى بتربية خلقه. دليل هذا قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال السعدي رحمه الله: وتربيته تبارك وتعالى لعباده على نوعين، تربية الله جل وعلا لخلقه نوعان. الأولى تربية عامة، الثانية تربية خاصة. العامة قال رحمه الله هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي بها بقاءهم في هذه الدنيا. والثانية وهي التربية الخاصة، التربية الخاصة قال رحمه الله هي تربيته لأوليائه وأهل طاعته، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينه وبينهم. وحقيقتها أي التربية الخاصة حقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وقد أفرد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن عند القاعدة 31 قاعدة مستقلة في هذا، بيّن فيه أنواع تربية الله تبارك وتعالى لعباده مع الأمثلة من النصوص. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. نعم تفضل جاسم.
الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات.
نعم، قوله إثبات جميع ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسوله، نستفيد من هذا التقرير فائدة هامة. ما هي؟ أن مصدر تلقي نصوص الصفات وما لله جل وعلا من الأسماء وما له من الصفات وما له من الأفعال هو الكتاب والسنة لا غير، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه، ولا أحد من الخلق أعلم به من رسوله. من هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو المصدر، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز، لا نتعدى، لا نتجاوز القرآن والحديث. فالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هما المصدر لإثبات ما أثبته الله لنفسه تبارك وتعالى في هذا الباب. تفضل.
من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نعم، إثبات هذا القسم وهو توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل لا يتم للعبد إلا بالتحرز من هذه الأمور الأربعة، فإذا تحرز العبد منها وسلم منها سلم له تحقيقه لهذا النوع من التوحيد. وهذه الأمور هي: قال من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هنا قال من غير تشبيه، وهذا فيه نظر، فالتمثيل والتشبيه معناهما متقارب، وإن كان التمثيل هو مماثلة الشيء للشيء من كل الوجوه، بخلاف التشبيه فإنه مماثلة الشيء للشيء من بعض الوجوه. هذا هو الفرق بينهما. والشيخ رحمه الله لم يذكر قيدا هاما وهو التكييف، فلو أنه رحمة الله تعالى عليه قال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل لكان أولى. والتعبير إخواني بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ أي أخوة فضل. لا لا الموجهين ما نسألهم، خاف منهم. فضل. أحسنت. نعم، نقول التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، لأن التعبير بالتمثيل هو الذي ورد به النص، قال سبحانه ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبيهه شيء أو ولا يشبهه شيء، بل قال ليس كمثله شيء لنفي المماثلة بين المخلوق والخالق من جميع الحيثيات وجهاتها. فالتعبير بهذا أولى كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. نأتي على يعني تعريف موجز لكل محترز من هذه المحترزات. التمثيل معناه تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، هذا معنى التمثيل. التمثيل المطلوب التحرز منه هو تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، كقولهم مثلا له يد كيدنا، وهذا والعياذ بالله ضلال. التكييف هو البحث عن كيفية الصفة، يعني محاولة الوصول إلى كن وحقيقة هذه الصفة. ويفترق التكييف عن التمثيل في كون التمثيل له في الواقع ما يشهد له، بخلاف التكييف فإنه يكون هناك تصور ذهني لكيفية معينة ليس لها مشابه في الواقع. قال من غير تحريف. التحريف إخواني هو التغيير والتبديل، والتغيير والتبديل لنصوص الأسماء ونصوص الصفات. هذا التحريف قد يكون من جهة اللفظ، قد يكون من جهة المعنى. التحريف لنص الآية أو لنص الصفة أو نص السنة الوارد فيها الصفة والاسم قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى. من جهة المعنى واضح، هو صرف هذا المعنى عن المعنى الحقيقي للصفة. مثلا يقول يد الله يعني قدرة الله، وهذا غير صواب، لأن الله أثبت لنفسه اليد وأضافها إلى نفسه، قال يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهذا تغيير لأي شيء؟ ها، للمعنى ولا لللفظ؟ للمعنى. تغيير اللفظ أو تحريف اللفظ هو قد يكون التغيير بحركة مثلا أو زيادة على اللفظ، زيادة حرف مثلا. تغيير بالحركة كما جاء ذلك من بعض من انتكست فطرته في هذا الباب، فنفى ما لله من الأسماء والصفات. جاء رجل إلى أحد أئمة أهل السنة وقال له من القراء، وقال له أريدك أن تقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بالفتح، يعني يقرأه وكلم الله، لماذا؟ حتى ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. ولله الحمد يعني ما من ثغرة يدخل من خلالها من حاد عن الصواب في هذا الباب إلا وفي كتاب الله ما يرده. قال هب أني فعلت، افرض أني أنا فعلت، وماذا تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا وين يطرح عنها؟ في مجال؟ ما في مجال، صريح في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. التحريف بزيادة حرف مثلا قال أهل العلم كقول من حرف صفة الاستواء فقال استوى بمعنى استولى فزاد حرفا، وهذا لا شك أنه تحريف لفظي. طيب التعقيل، التعقيل قال أهل العلم هو جحد ونفي ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه تبارك وتعالى. فهذه هي المحترزات الأربع: التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. يجب على من أراد السلامة لنفسه في هذا الباب أن يتحرز منها جميعا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث توحيد العبادة، وهو إقرار الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك في شيء منه.
نعم، وهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات وحث عليه من العبادات فإنه يجب صرفه لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، وصرف شيء من ذلك لغيره عز وجل شرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكل ما أمر الله عز وجل به من العبادات الظاهرة والباطنة، وكل ما رغب فيه سبحانه وتعالى وألزم به عباده من الطاعات، فإنه يجب صرفه لله تبارك وتعالى وحده. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أهل العلم: النهي في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يعم ويشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة الذي هو الطلب والسؤال، ودعاء العبادة الذي هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات. تفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بكلها ويقوم بها.
يعني فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا، لا يكون كاملا في توحيده ولا تاما في إيمانه إلا بتحقيق هذه الأنواع كلها والإتيان بها جميعها، فمن أخل بقسم منها فإن توحيده صار مختلا. ولهذا هذه الأقسام الثلاثة أيها الإخوة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن أقر بالربوبية لله عز وجل وبتفرده بالخلق والملك والرزق والتدبير لزمه أن يقر بإلهيته عز وجل وعبادته. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ هذه أفعال إيش؟ ربوبية والألوهية. هاي شباب ربوبية. هذه الأفعال التي هي خاصة بالله عز وجل المتعلقة بربوبيته طريق إلى إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية، لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن من أثبت الربوبية لزمه أن يثبت الألوهية، ومن أثبت الألوهية تضمن ذلك إثباته لربوبية الله عز وجل ولأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فهذه الأقسام كما قال المؤلف لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها، ومن أسباب ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بها في كتابه وكلفنا باعتقادها. وهذا التقسيم إخواني للتوحيد ليس تقسيما يعني بدعيا جاء به السعدي رحمه الله تعالى أو أخذه عن ابن تيمية أو غير الله، بل هو كما قلت تقسيم دلت عليه النصوص وقرره سلف الأمة تصريحا هكذا ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع. وممن صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري المتوفى سنة 387 في القرن الرابع ذكر هذا وقرره. وأذكر لكم نص كلامه وهو في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. قال رحمه الله، هذا تأكيد ودعم لكلام السعدي رحمه الله، قال: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها في القسم الأول: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. أي قسم من أقسام التوحيد؟ ها، ربوبية. حسنت. قال: والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، أي توحيد الألوهية. الثالث قال: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائل ما وصف به نفسه في كتابه، أي توحيد الأسماء والصفات. إذن التقسيم واضح ومعمول به ومشهور عند علمائنا المتقدمين. لهذا قال ابن بطة رحمه الله: إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده، ولأننا نجد الله قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. كلام صريح واضح لا يحتمل التأويل. فنسأل الله تبارك وتعالى للجميع الهداية والسداد. بهذا ننتهي من ما يتعلق بالسؤال الأول. لدان ساعة مشكلة. ها؟ تقعد 9 دقائق؟ إن شاء الله خير. ابدأ بجاسم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثاني، ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟
أحسن. لا يخفى إخواني على مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أرسى قواعد الدين وبين صلى الله عليه وسلم معالمه وشرح عليه الصلاة والسلام وأفصح عن مراتب هذا الدين، وأن هذا الدين يقوم على مراتب ولكل مرتبة من هذه المراتب أصول من خلالها يتبين للمسلم حقيقة هذه المرتبة وما تحتوي عليه، وهذا ظاهر جلي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النصوص قد دلت على أن الدين يقوم على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: الأولى الإيمان، والثانية الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، والمؤلف سيدلل على ذلك. وحديث جبريل كما سيأتي إن شاء الله المشهور يعد أصلا في بيان وتقرير وشرح وتفصيل هذه المراتب. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث جبريل، قال: فهذا الحديث، وانتبهوا لكلامه لأنه يعطي موضوع الحديث ومضمونه، قال: فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر. فهذا أيها الإخوة الحديث كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو أصل في تقرير مراتب الدين التي منها الإسلام والإيمان، الذي قد عقد المصنف رحمه الله تعالى لهما سؤالا مستقلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، فهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته.
نعم.
يقول الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به. أمر الله عز وجل بالإيمان، وأمر بالإقرار به والاعتراف بأحقيته بالعبادة، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. إذن هذا أمر صريح بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا الإيمان أيها الإخوة يتضمن ماذا؟ يتضمن العمل. لهذا قال المؤلف: المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته تبارك وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالإسلام هنا هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة.
نعم، أي دليل ذلك هو ما تضمنته واحتوت عليه هذه الآية الكريمة. نعم.
قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل.
قولوا آمنا بالله، أمر بأي شيء؟ بالإيمان كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
أحسن.
هذه الآية إخواني المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة مطبوع في مجلد، وهو عبارة عن فصول عديدة أورد في كل فصل بابا من أبواب العلم، فهو في فنون متنوعة كما يحظ ذلك القارئ. ففي الفصل الأول أيها الإخوة شرح هذه الآية وبين ما احتوت عليه وما تضمنته من أصول وقواعد في باب الإيمان والاعتقاد، فأحيل إخواني إلى ذلكم الموضع في أول يعني الرسالة والكتاب. نعم.
وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره حديث حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم.
والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت.
نعم.
كمل.
ففسر الإيمان بعقائد القلوب.
نعم. تلاحظون هنا النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء فسر الإيمان؟ بعقائد القلوب، يعني بالاعتقادات إيش؟ الباطنة. فسر الإيمان بعقائد القلوب يعني بالاعتقادات الباطنة. لماذا؟ لأن الإيمان أصله وأساسه أين؟ في القلب. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد السابع صفحة 263 لمن أراد الرجوع، قال: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.
أعد ففسر الإيمان.
ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة.
نعم.
قلنا أخواني هنا عند قول المؤلف ففسر الإيمان بعقائد القلوب، لأن أصل الإيمان وأساسه في القلب، فهو موضع الإقرار والتصديق والإيمان بالله تبارك وتعالى. وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة، فسر صلى الله عليه وسلم الإسلام عندما سئل عنه بالعقائد أو بالشرائع الظاهرة. وهذا التفسير أيها الإخوة للإسلام بالشرائع الظاهرة يتضمن ماذا؟ الاستسلام كما قرر المؤلف هنا، الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته تبارك وتعالى، مع الإيمان الذي هو أصله وأساسه في القلب. والسنة مليئة بهذا، يعني ببيان أن الإسلام يفسر بالشرائع والأعمال الظاهرة. فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني مبينا هذا الأمر وهذا الأصل كما أحلتكم في المجلد السابع من مجموع فتاويه، قال وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. قول القلب الذي هو اعتقاده وتصديقه، وعمل القلب، وسيأتي هذا إن شاء الله يعني عند الكلام على تفسير الإيمان بشكل أوسع. والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمسة، يعني أركان الإسلام الخمسة. وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر أو يفسر الإيمان بذلك، أو يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا وذلك النوع أعلى، يعني الإيمان. هذا أيها الإخوة ما يتعلق يعني بهذا السؤال الثاني.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.